لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية تطبيق لبي وتطبيق سيركليز.
بعد التخرج بثلاثة شهور أخيرا افتكيت من الجامعة. فكرت الآن في وش راح أسوي بعد الجامعة. وقتها كان في هبة التجارة الإلكترونية يعني، وأنا الصدق هاوي لسالفة ريادة الأعمال وإني أسوي بزنس وإني أصير مدير نفسي، خصوصا أن وقتها ترى ما في دعم مالي، ما في مستثمر، ما لك إلا جمع من هنا ومن هنا، والأهل الله يجزاهم خير يعني ما قصروا معي كثير. قلت يمكن أصير مليونير وأرد فلوس لهم.
الناجحون لا يستسلمون، الاستسلام هو الإنسان في أضعف صوره. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. الأدبيات العالمية والثقافة المحلية تزخر باقتباسات مثل هذه، تمجد الأسرار والعزيمة والاصطبار. نادر أنك تسمع الكلمة من الناجحين، من مخترعين ورياضيين وفنانين، إلا وتشوف احتفاء بالأسرار والصملة.
ما تضيعش وقتك في الشكوى، لأنك في خلال ما أنت بتشتكي في إنسان تاني عايش هالمكان أنت
عايش. ولو نكتشف المعاجم اللغوية بنشوف أن الإصرار مرادف لمعاني إيجابية كثيرة، مثل الاستبسال والشجاعة والإقدام والعزيمة والإرادة، بينما تجد التخلي مرادفاته ذات حمولة سلبية. وأكيد هذا ما جاء من فراغ. الإصرار إحدى القيم النبيلة اللي تفسر نجاح الكثير من البشر، فكل نجاح خلفه قصة إصرار. ولكن المهم نعرف كذلك إن مو كل قصة إصرار تنتهي بنجاح. فمتى يصبح الإصرار نقمة على صاحبه؟ ماذا عن الإقلاع والتخلي والمغادرة وتغيير المسار كخطوة للنجاح؟ أنا محمد الحاجي، وهذا بودكاست آدم من ثمانية، لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل.
Look at this now as they stare. Muhammad Ali beginning to talk to George Foreman. They're really putting this.
في مباراة تاريخية كانت حديث العالم، حقق محمد علي واحدة من أعظم انتصارات الملاكمة، اللي عن طريقها قدر يستعيد لقب بطل الوزن الثقيل. انتصار محمد علي في هذه المباراة كان تاريخي لأسباب كثيرة، أهمها أنه استعاد اللقب بعد حرمان طويل استمر لأربع سنوات بعد ما منع من اللعب نتيجة رفضه للمشاركة في حرب فيتنام. فكانت كل الظروف ضده، وكل الاحتمالات تقول أن هذا الملاكم اللي كان عمره 33 سنة لن يعود لتحقيق الألقاب مجددا. هذا المثال يعطينا قصة ساحرة حول الإصرار والصملة، ولكن القصة لا تنتهي هنا. بدأت صحة علي بالتدهور، لكنه استمر في الملاكمة لمدة 6 سنوات إضافية رغم كل التحذيرات الطبية بأن عليه الاعتزال. حالته الجسدية والعصبية كانت في انحدار. اتحاد الرياضة حذره من الاستمرار، طبيبه الخاص استقال بسبب عناده. بعد عدم تجديد رخصته لمزاولة اللعبة في أمريكا، سافر علي لجزر البهاما لكي يمارس الملاكمة هناك. في هذه السنوات تلقى علي هزائم تعتبر فضائحية ومشينة في حقه، لدرجة أن أحد خصوم المنتصرين بكى في نهاية المباراة حزنا لحال أسطورته. أحد المشاهدين علق على أداء علي يقول: كنت وكأني أشاهد جثة هامدة على الحلبة. بعد كم سنة تم تشخيص علي رسميا بمرض الرعاش. هنا تجسدت خطيئة الإصرار، وتحولت الصملة إلى وبال على صاحبها. الصملة اللي تخليك عظيم هي ذاتها اللي ممكن تهوي فيك. نعم، الإصرار جيد ولكن ليس بمعزل عن الظروف، وليس عندما تكون عنادا للحقائق على الأرض، وليس عندما تكون الرسائل والإشارات واضحة لك للتخلي، مثل التشخيصات الطبية اللي كانت تقول لعلي وبكل وضوح خلاص وقف.
لما عرضت الموضوع على الأهل ما لقيت الفكرة ترى ترحيب كبير، يعني أذكر حتى أخوي الكبير قاعد يضحك علي ويقول له أنت مالك إلا 3 شهور متخرج وأنت بتبي تسوي تاجر علينا، وأبوي أمي ما كانوا لهم رأي في الموضوع، حاولوا أنهم يحتوونه يعني. بس أصلا أنا فكرت فيها، إذا سويت المشروع مش راح أخسر، يعني ما في مبلغ كبير راح يندفع، أنا بسوي موقع إلكتروني وبجيب بضاعة وببيع فيه. قعدت حول شهر وأنا أحاول فيهم يرحم والدينكم يمين يسار إلين قبلوا يعطوني مبلغ بسيط.
ما الذي يمنعنا من التخلي والإقلاع والمغادرة؟ لماذا نحن منحازون للبقاء على خياراتنا الحالية؟ كرهنا للخسائر هو الجذر الأول اللي خلينا نتمسك بقراراتنا وخياراتنا رغم خطأ الاستمرار فيها. الإنسان يميل لأن يتفادى الخسارة أكثر من رغبته في الكسب، بمعنى لو أعرض عليك تحدي فيه خيارين، خيار تكسب فيه 500 ريال والخيار الثاني ممكن تخسر 500 ريال، وكلا الاختيارين عندهم نفس الاحتمالية، غالبا ما راح توافق على المشاركة في هذا التحدي مع أنك ممكن تكسب. خوفك من الخسارة هنا سيتغلب على رغبتك في الكسب. تفادي الخسارة إحدى أهم النزعات النفسية عندنا ولها جذورها العميقة، فالخسائر والأضرار تهدد حياتنا، ولهذا تفاديها أوجب وأهم لنجاتنا. أما المكاسب ممكن تعيش بشكل طيب بدونها. جميل، إذا فهمنا فكرة تفادي الخسارة نقدر الآن ننطلق للفكرة التالية وهي التكلفة الغارقة.
اللي حصل أني جمعت هذه الفلوس اللي جمعتها ورحت تجار الجملة، شريت بضاعة وجلست أبيعها. أول سنتين كانت أموري تمام، يعني كنت أحط الريال فوق الريال، كان في بالي وقتها مخطط كبير، يعني قلت الحين خلاص الحين وقت التوسع، وقت أني بسوي شيء كبير. فتجمعت أنا ومجموعة من الشباب تجار صغار مثلي، قلنا خلنا نجيب بضاعتنا من الصين. الفكرة هنا إن نبي نجيب البضاعة بسعر أقل من تجار الجملة هنا.
تخيل معاي يجيك صديقك يعرض عليك تذكرة لمباراة فريقك المفضل، ولكن كل أخبار الطقس والجو تشير إنها بتكون ليلة ماطرة والشوارع لغوصة بشكل مزعج. الغالب إنك بتعتذر لصديقك وتقول لك أثر الله خيرك، خلها وقت ثاني. ولكن تخيل لو أنك بنفسك اشتريت التذكرة قبل أسبوع وتو الآن عرفت من الأخبار أن الليلة مطر وزحمة، هل بتحضر المباراة؟ غالبا إيه، تتوكل على الله وتتحمل على نفسك وعلى سوء الأوضاع، لأنك أوريدي دفعت التذكرة وحرام تروح على الفاضي. الأغلبية ستأخذ نفس القرار رغم احتمالية اللغوصة ورغم معرفتك إنها ليلة ما راح تكون ممتعة مثل ما كنت تتمنى. فلماذا اعتذرنا عن المباراة في الموقف الأول وقبلناها في الموقف الثاني؟ في الموقف الأول لما اعتذرت من صديقك أنت كنت تفكر في المستقبل فقط، شفت حوسة المطر مقارنة بمتعة المباراة وشفت إن الحوسة تغلب وبالتالي اعتذرت. لكن في الموقف الثاني أنت فكرت في الماضي كذلك، اللي هي تكلفة التذكرة اللي دفعتها، مع أن تكلفة التذكرة ما راح تغير من المستقبل أي شيء، بظل سوء الطقس أكبر من متعة المباراة. هنا أنت قررت تروح للمباراة لأنك ببساطة تريد أن تبرر تكلفة التذكرة لنفسك، حتى ما تروح دراهمك هباء منثورة. نحن لا نحب أن نغلق حساباتنا بخسارة. تكلفة التذكرة هنا ورطتك ذهنيا، غرقتك معها في قرارك واختيارك، ولهذا سميت هذه الظاهرة بالتكلفة الغارقة. هذه الظاهرة بتشوفها في كل مكان، في حياتنا العملية والشخصية، سواء عند الأشخاص ولا حتى المنظمات. أحياناً مثلاً تشوف شركة تتعنت في البقاء على قراراتها فقط لأنها صرفت مبالغ كبيرة في بناء مبنى معين أو في تشكيل استراتيجية معينة، أو تشوف زميل لك يتمسك بسيارته المهلكة فقط لأنه دفع الكثير في صيانتها. تجد البعض تعيس في دراسته الجامعية لكنه يتعاجز عن تغيير مساره لأنه والله درست سنتين في التخصص، حرام. حتى في العلاقات مثلاً تشوف البعض يتمسك بعلاقة سامة غير صحية بتاتاً فقط بسبب الجهد اللي بذله في هذه العلاقة. هذه كلها تكاليف غارقة تجعل التخلي قراراً صعباً للغاية، وتجعلنا نستمر حينما تجب علينا المغادرة. في هذه المواقف ومع كل تأجيل وتأخير في اتخاذ قرار التخلي، يستمر الإنسان في صرف المزيد من الوقت والجهد والطاقة، فترتفع التكلفة أكثر وأكثر، فنغرق أكثر وأكثر. بل بالعكس، مع الوقت ورغم أن الأمور ما تسير على ما يرام، تزداد الصملة ويرتفع الالتزام وتشتد العزيمة، أملاً في انتشال الموقف وإنعاش الجثة. وهكذا نورط في دائرة شيطانية أشبه بالرمل المتحرك اللي يسحبنا لتحت. وهنا أذكر تعليق أحد جنرالات الحرب الأمريكان لما سئل عن الانسحاب من أفغانستان، كانت إجابته صارمة بأن الانسحاب هو تلاعب بدماء الجنود الذين قتلوا في هذه الحرب، وأننا وفاء لكل نقطة دم سنستمر في هذه الحرب حتى النهاية. وهكذا استمرت رائحة الموت والدمار حتى تم الانسحاب فعلا، ولكن بعد سنين طويلة وبعد إزهاق آلاف الأرواح.
أصلا قبل لا أكلمهم كنت أقرأ في النت وشفت على موقع علي بابا المشهور حق المصانع، وشفت أسعارهم في الجملة كانت رهيبة مرة. يعني وقتها أذكر واحد من الشباب اسمه خميس الله يذكره بالخير كان يقول لي أنت بتعرف تتواصل معهم، لا تنكبنا، لا تضيع فلوسنا ينصبون علينا. قلت له ما عليك، أعرف كيف أوصل للمصانع. يعني لما قارنت أسعارهم بأسعار تجار الجملة عندنا شفت فرق شاسع جدا. تجار الجملة اللي عندنا لو تشتري بألف ريال ممكن تطلع ربح 150 أو 100 ريال، لكن لو تشتري من الصين بألف ريال طلع أقل شيء ربح 500 ريال. وخلاص اتفقت أني راح أتواصل مع المصانع وأرسل لهم إيميلات.
ما يحدث في التكلفة الغارقة هو أننا نتخذ قرارات مستقبلية بناء على الماضي وكل اللي بذلناه من جهد ووقت ومال، بينما من الأجدى لنا في اتخاذ أي قرار هو التركيز على المستقبل. هل هناك احتمالية جيدة أن أحقق مرادي في المستقبل لو توقفت عن هذه الرحلة وتوجهت للرحلة التالية؟ هذا هو السؤال الجوهري. والشاهد على فكرة التكلفة الغارقة ما يعرف في العلوم النفسية بتأثير إيكيا اللي نص على التالي: أن قيمة الأشياء والقرارات تزداد لدينا كلما صنعناها بأنفسنا. خلينا نأخذ مثال. الآن لو بتبيع علي كرسيين متطابقين تماماً، لكن أحد الكراسي اشتريته من إيكيا واتبعت التعليمات وركبته بنفسك، هذا الكرسي ستعرضه للبيع بسعر أعلى مقارنة بالكرسي الثاني المشابه له تماما ولكنك أخذته جاهز أو أخذته من بيت الوالد. تصرفك هذا مبرر لأنك بتضيف قيمة التعب والجهد اللي بذلته. كل هذه التأثيرات تجعل التخلي صعبا للغاية لأننا تعبنا في اختياراتنا وصنعناها بنفسنا في حميمية خاصة مع قراراتنا، بل ونشعر أن هذه القرارات هي جزء من هويتنا، فلذلك نتمسك بها كثيرا ولا نجرؤ على المساس بها، لأن التخلي عنها يعتبر تخليا عن ذاتنا وهويتنا.
المهم تواصلنا مع تجار علي بابا واشترينا البضاعة من عندهم. بعد ما وصلتنا البضاعة في شيء ما حسبنا حسابه ونكبنا فيه الصدق نكبة أليمة، إن ما حسبنا تكلفة الجمارك وقتها، وطلعت التكلفة أكثر من إن لو اشترينا من تجار الجملة هنا. ما عاد فيها حل إلا أنك تبيع،
يعني تبيع اللي عندك وتعوض خسارتك، أو تحاول مو بتعوض خسارتك، كيف تعوض خسارتك يعني تحاول تغطي بس خسارتك. من هذاك الوقت والوضع صاير صعب، يعني الله ها تمشي أمورك، تدفع مصاريفك، تسدد الديون اللي عليك، صار وضع مؤلم جدا. يعني انقلب ذاك الحلم المليونير إلا واحد مطفر مرة.
إحدى القواعد الأساسية في علم النفس أننا نحمل تقدير أكبر للأشياء اللي نملكها مقارنة بنفس الأشياء اللي عند الآخرين. نرجع للبيع والشراء. الآن لو بتبيع سيارتك غالباً بتعرضها في السوق بسعر أعلى من السيارات المماثلة لها، حتى لو أنك مو طماع بطبعك. هذا التقدير المرتفع لممتلكاتنا لا يقتصر فقط على السلع، إنما ينطبق على الأفكار والأمور الشخصية كذلك. فقراراتي وأفكاري ثمينة لا أستطيع التخلي عنها بسهولة، والموضوع يتطلب أسباب قوية جدا أو عوائد ضخمة لكي أتخلى عن قراراتي. ولذلك من السهل عليك لما يفضفض لك صديق عن الوضع السيء في وظيفته أو في زواجه، سهل عليك تنصحه بالاستقالة أو الانفصال. لكنك لما تكون أنت في نفس الموقف لا تجرؤ على مثل هذه القرارات، لأن قرار وظيفتك وزواجك يحمل قيمة أعلى عندك مقارنة بوظيفة صديقك، وذلك لأن هذه القرارات تخصك أنت وملكك أنت، فتحمل قيمة أعلى. مجدداً كل هذا يصير بسبب خوفنا الدائم من الخسائر. لا نريد أن نخسر ممتلكاتنا، لا نريد أن نقلع عن عاداتنا، لا نريد أن نتراجع عن قراراتنا، فهذه في حسبة الدماغ تعتبر خسائر.
منصة لبي المرخصة من وزارة الصحة تلبي احتياجاتك النفسية، مع وجود أكثر من 900 مستشار نفسي متخصص، خدمات أخرى مثل مجموعات الدعم وخدمة الرفاهية النفسية للشركات. احجز جلستك بكل خصوصية وسهولة من خلال الرابط في وصف الحلقة.
الكل يقول لك ادخر، بس قليل اللي يجيب لك طريقة عملية للادخار. مع تطبيق سيركليز تقدر تنضم لجمعية شهرية مالية آمنة وموثوقة، وتختار الدور اللي يناسبك. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
التخلي صعب، فمن تفادي الخسارة إلى التكلفة الغارقة إلى تقديرنا العالي لممتلكاتنا، الإنسان مجبور على تفضيل الوضع الراهن ويخاف التغيير، وذلك لسببين رئيسيين. أولاً نخاف من المستقبل المجهول، وكذلك لأن عملية التغيير تتطلب جهود ومساعي إضافية علينا، فلذلك نتلكأ ونؤخر ونؤجل، لأن الإنسان بطبع كسول. حتى أن هناك مسار كامل في العلوم الإدارية يعرف بإدارة التغيير، وذلك للتغلب على الممانعة والمقاومة الكبيرة عندنا تجاه أي تغيير.
صرت لما اشتكي لأخوياي ولا أقول لهم ترى السوق تعبان، أول نصيحة دائما يقولونها لي يا ابن الحلال رح تدور لك وظيفة أحسن لك. اللي ضحك أني كنت أقول لهم ذا الحوار، يعني كان بس كان بالعكس، كنت أقول لهم لما يجيون يشكون من وظائفهم ولا مدراهم تضحك عليهم، أقول يا رجال ترك الوظيفة رح افتح لك بزنس ولا آخره. لكن الحين يوم صارت سالفة الصين قعدوا خلاص مسكوا علي وقعدوا يطقطقون علي. اللي يقهر زيادة أن حتى الوالدة كانت تحس بي، يعني كانت تجيني بعض الأحيان وش فيك، هل شغلك ماشي صح، ابن حلال خلني أكلم لك خالك يشوف لك وظيفة. كانوا حاسين أني وضعي دمار رايح فيها، لكن ما كان في خيار أني أترك أو خلاص أنا في وسط المعمعة ولازم أسوي شيء.
تبديل الأفكار وتغييرها عملية مكلفة إدراكيا ومعنويا، وهذا قد يفسر قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، بمعنى يكفينا، خلينا نعيش في منطقة الراحة ذهنيا. قراراتنا غالبا منحازة للوضع الراهن، فتشوفنا لما نقيم قرار البقاء أو قرار التخلي نبالغ في تقييم الأمور السلبية اللي ممكن تصير في قرارنا الجديد بشكل أكبر بكثير مقارنة بالأمور السلبية الموجودة في وضعنا الحالي، أي أننا نأمن الحاضر ونخشى المستقبل بشكل غير متساوي. يعني لو أنت تعيس في وظيفتك الحالية وأعرض عليك وظيفة جديدة، غالباً بتركز أكثر على سلبيات الوظيفة الجديدة، بينما بتكون متصالح مع تعاسة الوظيفة الحالية، وكأنك تستقعد للمستقبل وتفحص بالمجهر وتغض الطرف عما يحدث في حياتك حالياً. أضف إلى ذلك أن الانتقال للوظيفة الجديدة يجي معاه مستقبل غامض، وهو سبب ثاني يخليك تصمل على وظيفتك الحالية. تقول على الأقل أعرف مجنوني، فبمسك فيه لا يجيني اللي أجن منه. الغموض مربك للإنسان، لدينا توتر كبير في التعامل مع الغموض، لذلك يقال الإنسان عدو ما يجهل. فكيف أتخلى وأنتقل لمسار آخر في حياتي وأنا ما أعرف خباياه؟ هذه حجة واقعية ومعضلة حقيقية. هنا نستعين بالتوكل على الله، هذا أكيد، ومن ثم الأخذ بالأسباب قدر الإمكان، ومن هذه الأسباب فكرة القيمة المستقبلية المتوقعة. وقوفنا وراء قراراتنا والانحياز لها قد يكون له عواقب وخيمة، ومن هنا تجي الحاجة لإعادة النظر في مفهوم الصملة وبدء التفكير في التخلي، وهذا صعب. فنحن لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل، هذا دوما في علم الغيب، لكن أكرم الله الإنسان بقوة إدراكية جيدة تستطيع أن تقرأ الماضي وتقيم الحاضر وتتنبأ قليلا بالمستقبل. لاتخاذ قرار البقاء أو التخلي ينبغي علينا أن نستثمر هذه المقدرة ونسافر عبر الزمن، إما للماضي أو للمستقبل، وهذه قوة اختص بها الإنسان عن باقي الكائنات وببراعة مذهلة. نحتاج أن نفكر بذهنية القيمة المستقبلية المتوقعة، وبناخذ مثال الوظيفة لتسهيل الفكرة. تخيل أنت الآن على رأس العمل في شركة ونفترض اسمها 9، ولكنك غير سعيد وجودة حياتك في انخفاض مستمر نحو القاع. كيف تقرر هل تستمر في وظيفتك أو تنتقل لشركة أخرى نفترض اسمها الأحساء للصحافة، أو أنك تفكر في خيارات أخرى مثل التجارة أو العمل الحر أو العمل الجزئي؟ الافتراض هنا أن الأمور المادية متساوية، ولكن موضوع سعادتك هو المؤرق وهو اللي في المحك الآن.
مرة كنت في مؤتمر للتجارة الإلكترونية وقابلت واحد من أخوياي أيام الجامعة، قعدنا نسولف عن تجربتي، حكيت عن المتجر والمصاعب والجمارك، حتى قعدنا نسولف عن أيام الجامعة، يعني كانت جلسة ضحك واستعادة ذكريات مثل ما يقولون. بعد أسبوعين هذا الصديق دق علي وفاجأني صراحة، قال ودي أنك تقدم على الشركة هو شغال فيها، وهم ناويين أنهم يدخلون موضوع تجارة إلكترونية. صدق ان الموضوع ما كان في بالي، يعني ما افكر بعالم وظائف مثل ما قلت، يعني مره ما في خيار اني اتوظف، لكن قعد يصر وقال تعال ابن حلال سوي مقابله عشان لا تفشل قدام مديره، حتى يعني اني اكلم مديره عني. فقلت يلا خلنا نروح نشوف وش عندهم. يعني
نستطيع ان نستخدم السؤال التالي كتمرين ذهني يساعدنا في اتخاذ القرار. بعد سنه من الان، كم احتمالية أني سأبقى تعيس في شركة 9؟ حط نسبة معينة، وغالبا بتكون 100% لأنك تعرف المعطيات وتعرف الوضع التعيس وتعيشك اليوم. الآن اسأل نفسك مجددا حول الخيارات الأخرى. لو انتقلت لشركة الأحساء للصحافة، كم نسبة أني بكون تعيس؟ ممكن تقول ما أدري، لكن غالباً ما راح تكون 100%، ما راح تكون متأكد أنك بتكون تعيس، لأن في جوانب ما تعرفها عن الشركة الجديدة. هنا القيمة المتوقعة للعمل الجديد فيها احتمالية أفضل للرضا والطمأنينة، فيصبح من المنطقي أن تنهي رحلتك الحالية وتبدأ أخرى. وقد تتساءل الآن، كيف لي أن أحدد نسبة احتمالاتي؟ في 3 طرق. أولاً عبر السفر للمستقبل وذلك عبر الاستفادة من خبرات الآخرين اللي سبقوك في هذه القرارات. يعني مثلاً تسأل موظفين يعملون في الأحساء للصحافة عن أهم الأمور اللي تعنيك وتأثر على سعادتك، مثل ثقافة المكان وضغط العمل وعلاقة الزملاء ببعض. ثانياً، عبر تقييم واقعك وحاضرك الآن، هل هناك مؤشرات منطقية تقول أن الأمور ستتحسن في شركة 9؟ هل تستطيع أن تقوم ببعض التحسينات حالياً اللي ممكن تخلي تجربتك معاهم أفضل؟ هذه الأسئلة تتطلب مصارحة حقيقية مع نفسك، وكذلك مكاشفة مع من تثق بهم ممن يستطيعون تقييم الأمور بعيداً عن عاطفتك ورغباتك. أما ثالث طريقة لتحديد نسبة الاحتمالات مستقبلاً هي عبر السفر للماضي، وذلك عبر الاستفادة من تجاربك الشخصية والاستبصار في حياتك وقراراتك السابقة. أنت أعرف الناس بنفسك، هل مريت بتجارب وسيناريوهات مماثلة؟ مثلاً هل انتقلت سابقاً من مكان الآخر وشفت نفسك صعب التكيف؟ فبالتالي انتقالك من مكانك الحالي قد لا يجلب لك أي سعادة إضافية، بل قد يضاعف تعاستك. طبعاً هذه الأسئلة صعبة، والانتقال بأذهاننا من الماضي وعبر الحاضر إلى المستقبل ليست عملية سهلة البتة، فنحن نعيش في عالم معقد وسط خيارات غامضة، لكن لدينا أدوات الحكمة التي نستطيع استثمارها بعد التوكل على الله سبحانه.
رحت سويت المقابلة، في أشياء كثير ما كانوا عارفين عن التجارة الإلكترونية، قعدت تشرح لهم إياها وتوكلت على الله. طلعت، مر يومين إلا صديقي نفسه دق علي ثانية وقال إن الشركة ودها تعرض عليك وظيفة. رجعت قلت له نفس الإجابة، يا ابن الحلال والله ترى أنا مالي في الوظائف، يعني ما أعتقد أني أختار أني أروح وظيفة، بأستمر في اللي أنا فيه. بس يوم قال الراتب، صدق أن الراتب كان مرة كويس.
إحنا نعرف أن الإنسان، وكما أن لديه إدراك وذهن رائع ووقاد، لكن لديه كذلك عاطفة ومشاعر جياشة تخلي رؤيته ضبابية في الكثير من الأحيان، خاصة في المواقف الحساسة نتخذ قرارات بشكل مشوش وتحت سطوة المشاعر. تذكر بعض قراراتك وانت زعلان ومعصب. من هنا تأتي فكرة معايير المغادرة. بكل بساطة، معايير المغادرة هي نقاط تحددها أنت وبشكل مسبق قبل الدخول في أي مشروع، على أن إذا حصلت هذه المعايير ستغادر وتتخلى وتنتقل. مثال: قبل الدخول في أي بزنس تضع معايير مغادرة محددة بالوقت، تقول لو مرت سنتين وما زلت أقترض من البنك لتحريك المشروع معناه هذا الوقت المناسب للتخلي والبيع. لنأخذ موضوع الدراسة كذلك، من الممكن أن تكون معايير المغادرة كالتالي: في نهاية السنة الثانية لو معدلي أقل من 2.5 معناها يجب أن أبحث عن تخصص بديل. قوة هذه الفكرة أنها تسمح لنا نحدد المعايير قبل بذل الجهد وقبل استثمار الوقت والمال، فبالتالي يكون تفكيرنا أكثر منطقية ونحمي أنفسنا من التكلفة الغارقة وغيرها من الانحيازات اللي ذكرناها قبل قليل.
قعدت أقلبها في راسي، هل أترك المشروع؟ طيب والسنين اللي تعبت فيها؟ وأهلي اللي أنا جاي ماخذ منهم سلفة ومزعجهم أني بسوي مشروع بسوي تاجر؟ بس الصدق أن الوضع كان سيء مرة، يعني ما هو راضي يتعدل نهائيا. طاعت الصين بحثني، قعدت أحاول ألملم فلوس منه بس ماش، يعني حتى خميس خويي ما عاد صار يكلمني. يعني قارنت حالي بالفكرة، لاني صرت أمازون ولا هم يحزنون، وصل عمري 31 سنة ودي أتزوج الرجل كبرنا خلاص. استخرت، شاورت كذا واحد من اللي حولي مقربين وقلت تدري خلاص أقبل الوظيفة.
اسأل نفسك في بداية كل مرحلة وقرار كبير في حياتك، ما هي العلامات والمعايير التي لو حصلت في المستقبل سأنهي بها هذه المرحلة، أو على الأقل أبدأ بالتفكير في المغادرة؟ هنا نقدر نفكر بطريقة تحليل الجسد قبل الوفاة. هذه منهجية تحليل تستخدمها الكثير من الشركات للتنبؤ بالفشل ومعالجته. قبل كل مشروع يتم حصر الأسباب التي من شأنها قتل أو إفشال المشروع، يعني لو حصل كذا رح ننهي المشروع. هذه الفكرة تستخدم كثيرا في المجالات الحساسة مثل مجال العمليات الجراحية والعسكرية والطيران. خلونا ناخذ الطيران مثال. معيار المغادرة هنا كالتالي: إذا مخزون الوقود انخفض بنسبة 80% وبقيت مسافة معينة للوصول، على كابتن الطائرة أن يوقف الرحلة مباشرة ويهبط في أقرب مطار. تخيل لو لم تكن هناك معايير مسبقة عند الكابتن، هل سيكون قادر على اتخاذ ذات القرار الحكيم في تلك اللحظة الحرجة وسط الجو؟ ممكن تقول هل علينا أن نكون بدقة الطيارين والجراحين؟ لا بالطبع، فحياتنا معقدة والغموض يلف تفاصيل أيامنا، لكن وجود هذه المعايير أفضل بكثير من العيش بلا خطوط حمراء وخضراء تبين لنا المسار. هذه المنهجية تساعدنا أولاً في الوقاية من أسباب الفشل، وتعطينا أساس واضح لاتخاذ قرار الانتقال والتخلي. والأجمل في هذه الفكرة أنها تسمح لنا بالتفكير بشكل استباقي وإحنا مروقين ليس في وسط الأزمة. الإنسان سيء جدا في اتخاذ القرار وقت الأزمات، لذلك معايير المغادرة تعطيك رفاهية اتخاذ القرار السليم في أصعب الظروف.
تدري أول شهرين ما كنت طايق وظيفتي مرة، كنت مفتقد المكتب اللي أنا فيه، كنت مفتقد موضوع أني أداوم متى ما بي. يا رجل حتى عامل البوفيه اللي جاب المكتب، يعني كان دائما أكل من عنده كبدة بالجبن، ما حصلتها في البوفيات كلها اللي حول الشركة الجديدة. بس يمكن كنت ألوم نفسي عشان تركت شغلي وودي أني ما تركت، كان قرار صعب بالنسبة لي. مع الوقت بدأ يتحسن وضعي في الشركة الجديدة، يعني ساعدت في تأسيس قسم جديد. صح أنه كان الموضوع مكرف، لكن في النهاية بعد سنتين جتني ترقية، صرت مدير القسم.
الصملة العنيدة بغير وجه حق لها جانب خفي يعيش في الظل وفي الهامش، هي كلفة الفرصة البديلة. إحنا لما نقرر أن نبقى في الخيار ألف، يعني أن إحنا ما قاعدين نسوي خيار باء وجيم ودال. مثلاً وبكل بساطة، لما تقضي ساعتين على الجوال هذا يعني أنها ساعتين مفقودة من النوم أو من المذاكرة أو من العمل. لما تشتري جوال ب6000 ريال، يعني أن هذا المبلغ سيخصم من فرص أخرى بإمكانك حيازتها كذلك، تذاكر طيران للسفرة لطيفة مثلا، وهكذا. كل شيء نسويه له كلفتين: كلفة مباشرة وهو سعر الجوال مثلا، وكذلك كلفة خفية وهي الخيارات الأخرى اللي تركناها لأجل هذه السلعة. موارد الإنسان محدودة، ثروتنا محدودة، وقتنا محدود، طاقتنا محدودة. إذا أعطيت هنا يعني أخذت من هناك. فعندما نرفض التخلي عن إحدى القرارات في حياتنا، هذا يعني أننا نفوت على أنفسنا فرص بديلة كان بالإمكان أن نقوم فيها. فأحياناً إصرارك الخاطئ على الاستمرار في مطاردة حلم بعيد المنال ومستحيل الوصول، يعني أنك حرمت نفسك من بناء خطط أكثر معقولية وقابلية للتحقيق.
تبي الصدق، لو استمريت كان يمكن يكون وضعي أصعب من أول. ولا تصدق، يمكن كان جاني مستثمر وطلعت من هالرواد الأعمال. لكن يلا، بركة كل شيء.
فكر دائما في تكلفة الفرصة البديلة. كم أنت جالس تدفع الآن لأجل التمسك؟ وما هي الفرص البديلة التي بإمكانك خوض غمارها وأنت متمسك في الصملة الخطأ؟ الجميل في الإصرار أنه سمة للفرد، أي أنه جزء من شخصيتك أنت بغض النظر عن نتائج الأمور. صملتك اللي تخليت عنها الحين تقدر تستخدمها مجدداً، لكن في المسارات الأخرى الأكثر فاعلية والأقرب للنجاح اللي يسعدك، تستطيع أن تحمل معك الدروس والتجارب إلى دروب أخرى.
في بدايات الوظيفة كان الوضع شوي سيء، يعني أنا كنت مدير نفسي الصدق، ما حد كان يجي يقول لي متى تداوم، متى تيجي، متى تروح، ابغى خصم عليك وهالسوالف. لكن يوم دخلت الوظيفة صرت خلاص لازم الساعة 8 الصبح داوم. حتى أخوياي اللي كنت أطقطق عليهم وقلت ترى أنتم الوظيفة عبودية، تعالوا ادخلوا واستثمروا، ولا بس هذه بداية أول سنتين لي يوم كانت الأمور ماشية. الحين صرت أنا مثلهم يعني. بس مع الأيام فادتني كثير تجربتي اللي قبل، يعني عندي علاقات كويسة في التجارة الإلكترونية، عندي خبرة، بديت والله أسلك معهم يعني. ترقيت، كبرت دائرة العلاقات حقتي، صرت أعرف ناس أكثر، صارت الشركة تقدر وجودي يعني، في والله راتب آخر الشهر ينزل لك وانت مرتاح. فبديت أشوف الأشياء الكويسة فيها وأعزز نفسي يعني أني أستمر فيها. تجربتي اللي قبل يعني هي في التجارة الإلكترونية هي جهزتني فعليا أني حصل وضع وظيفي أفضل مثل ما قلت لك. وأنا شاكر الصدق أني استمريت في نفس الوقت، أني اخترت اللحظة المناسبة أني أنتقل من ريادة الأعمال أو من تجارة إلكترونية أني أروح وظيفة. هنا شفت أني هنا الفترة اللي قضيتها قبل في التجارة الإلكترونية ما هي خسارة، أني استفدت فيها بشكل كبير في وظيفتي وسلكت أموري يعني.
الإصرار فضيلة في أغلب حالاته، لكن ليس عندما يكون في المسار الخاطئ، المسار الذي حاولنا إنعاشه بلا فائدة، المسار الذي يغلب الظن على انعدام الأمل فيه بعد كل المحاولات. الإصرار والصملة ليست مقدسة بذاتها، هي طاقة بشرية، ونحن من يدير مخزونها وتوجيهها في المسار الأجدأ والأكفأ لنا. الآمال والأهداف والأحلام ينبغي أن تقترب لهذا العالم المعقد وتنتمي له، تنتمي له بالمرونة والتكيف والتأقلم. نريد أن نحيا نحن، لا أن نعيش لأجل الأمان والآمال، حتى لا نكون مثالا لبيت الشاعر: ولي أمل قطعت به الليالي، أراني قد فنيت به ودام. تذكر، لا تخشى أن تبدأ من جديد، هذه المرة أنت لن تبدأ خاويا من نقطة الصفر، بل تنطلق متكئا على خبراتك الماضية. أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ومشاري الحمود، حررها محمود أبو ندى، وهندس تسجيلاتها محمد الحسن، وصنع موسيقاها عيسى نجم، وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبد الله. لو بالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة، راسلونا على بريد البرنامج adam@8.com.